الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في شرح الأردوزة المنئية لابن أبي العز رحمه الله، وذكرنا في الدرس السابق بعض القصص، وذكرنا في نهاية الدرس قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ونأتي إلى البيت الرابع، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. هنا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله جبريل في غار حراء، بعد ذلك رجع إلى خديجة، وخديجة رضي الله عنها بحكمتها وفطنتها هدأت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني تتابع مجيء جبريل، وقلنا القصة التي جاءت في صحيح البخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يرمي نفسه من جبل أو كذا، هذه من مراسيل الزهري، فالكلام الذي ذكر هو من كلام الزهري. وقلنا أنه الزهري رحمه الله مراسيله كلها ضعيفة، فالزهري لا يرسل إلا ما كان ضعيفا، فلهذا يحيى بن معين قال مراسيل الزهري ليست بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل علمه الوضوء، علمه الوضوء، وجاء يعني عند ابن إسحاق إنه عندما يعني افترضت الصلاة جاء جبريل بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين. طبعا القصة لا تصح لكن نذكرها يعني. فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم صرف جبريل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة، وعلمها الوضوء. نعم، هذه طبعا القصة لا تصح يعني، كما ذكر السهيلي في الروض الأنف، يعني لا تصح هذه القصة. وروي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه، غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله بن لهيعة، وابن لهيعة هذا ضعيف. زين، جاء في مسند الإمام أحمد وكذلك في سنن ابن ماجة وعند الإمام الحاكم وغيرهم عن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا صحيح طبعا، أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. هذا حديث يعني في سنده أيضا ابن لهيعة، ولكن توقع وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة صح. قال البيت 25، قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. بعد 20 يوم من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رمت الجن أي الذين يسترقون السمع، الذين يسترقون السمع. فالله سبحانه وتعالى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حرم وحصن السماء من هؤلاء من الجن الذين يسترقون السمع. فرمت الجن نجوم هائلة، نجوم أي شهب، وهذا جاء في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا، فالله سبحانه وتعالى حرسها. فماذا قال الجن؟ قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني كنا نسمع، أما الآن لا، من يستمع يجد له شهابا رصدا. قال فرمت الجنة نجوم هائلة أي من الهول، وهو المخافة من الأمر لا يدري ما يقدم عليه منه. فقال ابن الجوزي رحمه الله، قال العلماء بالسير، قالوا رأت قريش النجوم يرمى بها بعد 20 يوم من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين يوم رأوا هذه الشهب. وذكر الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطلا. يعني الجن وإلى الآن طبعا إلى الآن هم يسترقون السمع فيكذبون ويأخذون الأمر ويخلطون بالذي يسمعونه ويسترقون السمع به 100 كذبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون بها السحرة والسحرة يخدعون بها الناس فيخلطوا مع الكلام الذي يأخذه من الجن 100 كذبة فيضحك بها على الناس، والناس والله المستعان يعني بدأوا يعني يذهبون إلى هذا الباب، باب السحر وباب الشعوذة، وهذا أمره عظيم. فصدق عرافا فقد كفر ما أنزل على محمد، ومن أتى إلى عراف لم تقبل له صلاة 40 يوم. نعم، فإذا أتى إلى عراف فقط لا يصدقه 40 يوم لا تقبل له صلاة، يصلي، فإذا ترك الصلاة إلى 40 يوم كما يفعل بعض الناس يذهب إلى العراف يقول لك أني النبي يقول 40 يوم الصلاة غير مقبولة و40 يوم يترك الصلاة. فجمع بذلك اثنين، الاثم الأول ذهبوا إلى العراف، والاثم الثاني تركوا الصلاة 40 يوم، أنت تصلي ولكن الأجر لا يحسب إليك، تصلي من باب إسقاط الفريضة. هنا يعني لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس كما جاء في عند الإمام أحمد والترمذي وغيره، ذكروا لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، يعني يقول لك أمر حدث في هذا، بدأت السماء ترمي هذه الشهب. فبعض جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فجاءوا إلى إبليس فقال له الأمر، فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. والحديث يعني ذكره الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وصحيح صححه الألباني. نعم، قال ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. هنا بدأت الدعوة الجهرية، يعني 4 سنوات من المبعث كان الأمر سر، وكانوا يجتمعون في دار ابن الأرقم سرا، وبعد ذلك أصبح الأمر علنا، بدأت إيش الدعوة الجهرية بعد إيش بعد 4 سنوات. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مستخفيا في الخفاء، ثم نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بالدعوة وجاهر الكفار بالعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ الأذى يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار قريش، حتى بعد ذلك بعد أن اشتد على المسلمين الأذى والتعذيب أذن الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى الحبشة. قال ورابع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا بلا. في هذه الأبيات البيتين ذكر رحمه الله ابن أبي العز أنه قال ورابع من النساء 12 من الرجال. يعني هذا كان عدد المهاجرين في الهجرة الأولى، 4 نساء و12 رجلا. فقال كل قد هجر إلى بلاد الحبشي، يعني ذهبوا إلى بلاد الحبشة. طبعا بلاد الحبشة الآن هي هي أثيوبيا زين، التي الآن بيد الظالمين، وكذلك أريتريا التي يعذبون المسلمين. وكما تعرفون يعني أخونا أحمد الأريتري هو من أريتريا، وقد نقل لي معاناة المسلمين هناك. يعني المسلمون هناك هم طالون، والعالم لا يدري بمعاناتهم شيئا. المسلمون في أريتريا أخواني مضطهدون، المساجد تهدم، المسلمون يقتلون، وفيهم ما شاء الله حفظة ودعاة، ويعني أخونا أحمد وغير موجود يعني معنا الآن، هو حافظ بكتاب الله، حافظ بالمتون، يعني له علم غزير. ومع الأسف أن الإمارات تدعم أثيوبيا وأريتريا، تدعمهم بالسلاح والمال ليقتلون المسلمين. مع الأسف يعني قبل أيام قرأت تقرير، لأنه الأمم المتحدة منعت بيع الأسلحة لأثيوبيا وأريتريا، فالإمارات لا تفعل، تدعم هؤلاء الكفرة الظلمة لقتل المسلمين، نسأل الله العفو لهم. فهاجروا إلى الحبشة، قالت إن فيها ملك لا يظلم أو لا يظلم، وكان في 5 عام أي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه عادوا، أي في العام نفسه، فسمعوا أنه الأمر استتب والإسلام انتشر في مكة، فرجعوا إلى مكة. بعد أن رجعوا وصلوا تقريبا يعني قريب إلى مكة، عرفوا أن الأمر خدعة وأن الأمر كذب، فمنهم من دخل كعبد الله بن مسعود، وبعضهم من رجع عندما سمع الأمر. كانت هناك هجرتان، كانت لهم هجرتان. قال ثم عادوا إلى أي إلى بلاد الحبشة، لا ملام أي في ذلك. قال 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل. قال وهن 80 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. إذن قال 83 رجل. يعني الهجرة الأولى كما قلنا أنه كان 4 من النساء و12 رجل، يعني 4 نساء و12 من الرجال. الهجرة الثانية لا، الهجرة قال 83 رجل، أي عدد المهاجرين في الهجرة الثانية أصبح 83 رجلا. أما النساء قال وهن 10 و8، أي 18 امرأة، 18 امرأة. قال وهن 10 و8. طبعا قدامك المنظومة حتى يعني عندما تشرح للطلاب هكذا. يعني ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد، قال لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عندهم. ذهبوا إلى الحبشة. هناك طبعا عندما ذهبوا إلى الحبشة، من الذين ذهبوا كان عثمان بن عفان، عثمان بن عفان مع بنت النبي، كان زوجة عثمان هي رقية، رقية بنت رسول الله. رقية وعثمان هاجروا الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. طبعا ذهبوا هناك وأقاموا عند يعني ملك الحبشة في أحسن جوار. وعندما رجعوا وعرفوا الخبر وجاء بعض الصحابة ورجعوا إلى الحبشة، هناك قريش أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوا للمسلمين عند النجاشي. فالله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحرهم وردهم النجاشي. والقصة معروفة, قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي وكيف تكلم معه في الإسلام. وهنا بدأ النجاشي يدخل الإسلام في قلبه. النجاشي في عرف المصطلح الحديث يسمى من المخضرمين. كل إنسان عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مخضرما. يعني تخيلوا فقط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل إلى الصحبة مع الإيمان به طبعا. فنجاشي آمن برسول الله وصلى عليه الصلاة الغائب, ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فكان من المخضرمين. ثم قد أسلم في السادس, قال ثم قد أسلم في السادس أي من المبعث بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وقيل طبعا في السنة الثانية قال حمزة الأسد وهن 10 و8. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. حمزة رضي الله عنه وأرضاه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع وكان في إسلامه طبعا قصة عجيبة. وأيضا أسلم مع إسلامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حمزة يعني 6 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان في مبعثه وكان يدعو إلى الله. وحمزة الأمر ليس عنده, ولم يكن يهتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المهم القصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مكة عند الصفا, كان وحده. جاء أبو جهل وظل يسب النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه وكان لا ينتبه إليه, كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لكن أبا جهل لم يزده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اغترارا وجهلا. يعني النبي عندما يسكت كان يزداد في المسبة حتى حمل حجرا وقذف به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه حتى نجف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منه الدم. ورجع أبو جهل عند الكعبة يتفاخر بأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه ضربه في رأسه وأخرج منه الدماء. هنا كان لعبد الله بن جدعان كان عنده أمة يعني عبدة, وطبعا كانوا كافرين, لكن الله سبحانه وتعالى يجعل أسباب. هذه الأمة أمة عبد الله بن جدعان عندما رأت وسمعت هذه القصة ذهبت إلى حمزة. فمن باب يعني الأمر هكذا يعني, ولكنه هكذا عندها, ولكن عندها سبحانه لا, الأمر كله بقدر عند الله بقدر. فجاءت تقص القصة على حمزة, والله سبحانه وتعالى يقول هم يعلم جنود ربك إلا هو. فقالت الجارية قالت يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام. فعندما سمع حمزة رضي الله عنه وارضاه وهو سيد الشهداء ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الحمية هنا يعني عملت واشتغلت. فذهب بعد أن سمع كلام الجارية وذهب إلى أبي جهل وضربه ضربة شديدة بقوسه حتى شج رأسه, يعني مثل ما فعل ابن سلم ضربه ضربة واحدة. ثم بعد أن ضربه قال أنا على دين محمد. طبعا هنا الكلام خرج غير مدروس, يعني فوض غضب. سمع أنه ابن أخيه ضرب ذهب ليضرب أبا جهل, وبعد أن ضربه أبا جهل قال كيف تضربون محمد وأنا على دينه. طبعا هذه العبارة طرقت حمزة رضي الله عنه فوقعت كالقذيفة على قلب أبي جهل, ما استطيع أن يتحرك ساكنا من كثر الهم الذي يعني حمزة دخل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم
هنا بعض رجل من بني مخزوم أراد أن يضرب حمزة، ولكن أبا يعني أبو جهل، لكن أبا جهل قال دعوه فإني قد سببت من أخيه سبع قبيعة. نعرف أن إذا قام هذا يضرب حمزة فالأمر حصل معركة حصل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا الأمر يعني تكلم مع حمزة دخل الإسلام في قلب حمزة أصبح صلبا. وهذه طبعا هذه ليست فقط مع حمزة، كذلك مع سيدنا عمر بن الخطاب عندما ذهب أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد في الطريق وهو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله رآه أحد الصحابة وكان متخفيا، قال له إلى أين ذهب؟ يعني رأى الأمر خطر يعني، وذلك على بعد غضب على وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل عمر بن الخطاب ذهب أن راد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني قدر وشاء أن يكون هذا سبب. المهم في الطريق رأى نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله كان متخفيا بالإسلام، قال إلى أين ذهب؟ قال ليقتل محمد. عمر بن الخطاب كان يكذب، كان صادقا. نعيم ماذا يعني أراد أن يغير النجرة، فقال له تتذهب إلى تقتل محمد وتثير بني هاشم عليك، اذهب إلى أختك وإلى ابن عمك أختك فاطمة وإلى ابن عمك سعيد بن زيد، دخلوا في الإسلام، اذهب إليهم قبل أن تذهب إلى محمد. أبو ما هذا يخبرها بالإسلام. ذهب عمر يعني غاضبا يعني كيف أنا لا أعلم أختي وابن عمي سعيد بن زيد دخل الإسلام ولا لا؟ دخل الباب ضرب الباب وجاء لي يضرب سعيد بن زيد، فضرب يضربه حتى جاءت زوجة سعيد فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما فدفعته لتحمي زوجها، فعمر غضب هو في هذه الثورة من الغضب ضربها حتى خرج منها الدم. وعندما رأى عمر الخطاب رضي الله عنه الدم هدأ غضبه وجلس ونظر له. يعني تخيل كيف الأمور تسير، أما كلها بقدر الله، هذه كلها بقدر الله، من قتل رسول الله إلى فقال له يعني ما هذا الإسلام الذي أدخلتم به الإسلام ما هو؟ فالمهم أعطوه سورة طه، فقال له يعني ما يجوز أنت نجس، يعني اغتسل جاء قرع سورة طه، فدخل الإيمان إلى قلبه. فخرج خباب لك وكان مختبئا في بيت سعيد بن زيد وقال أرجو أن تصيبك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اللهم صل الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبا الحكم وعمر بن الخطاب. ذهب عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وأصبح عمر ثاني رجل بعد أبي بكر الصديق هو أفضل الناس بعد رسول الله وبعد أبي بكر الصديق. يعني تخيل إخواني، فأقول عندما ترون إنسان في معصية وفي ذنب لا تيأسوا، فالله سبحانه وتعالى هنالك أسرار لا يعلمها إلا هو. من الذي جعل حمزة من رجل يذهب يصيد ويرجع ينام ويجامع ولا يهتم في الدنيا إلى سيد شهداء؟ ومن الذي جعل عمر بن الخطاب من رجل أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر الذي هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق؟ يعني أمر يحتاج إلى وقفة وتفكر ويحتاج إلى تدبر. نعم. قال وبعد 90 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 موت. هنا يعني بدأت المأساة، بعد إسلام حمزة وإسلام عمر الخطاب، والله سبحانه وتعالى عز هذا الدين بعباده، جاءت الأيام أيام الحزينة على رسول الله، فكان موت أبو طالب وموت أبي طالب وموت خديجة يعني واقعا وقعا شديدا على قلب رسول الله، لأنهما كانوا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من سنين رسالته، أي من مبعثه في السنة التاسعة من البعثة. السنة إيش؟ السنة التاسعة من البعثة. طبعا اختلفوا من الذي مات قبله، ولكن قالوا بعده خديجة توفيت بعد أيام ثلاثة مضت، أي بعد ثلاثة أيام من مقتل من وفاة عمه أبو طالب. وهذا كان طبعا واقع شديد على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. هنا وبه إن شاء الله قصة جن نصيبين، أنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خمسين من مولده عليه الصلاة والسلام، وربع أي وربع عام وهو ثلاثة أشهر، بعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين، أي أسلم جن نصيبين بعد خمسين عاما وثلاثة أشهر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند ذكرى أهل السيار. ذكر ابن جوزي في صفوة قال فلما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون سنة وثلاثة أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلم. طبعا جن نصيبين، قصة جن نصيبين كانت بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الأذى من قريش أراد أن ينقل الدعوة إلى خارج مكة، فاختار الطائف صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة الطائف قصة حزينة، الوقت لا يسع يعني أذكر هذه القصة. ذهب إلى عبد أولاد عبد ياليل ابن عمرو، وكان هم يعني رؤساء القبيلة، كانت ثلاثة يعني أولاد ابن عمر. الأم دعاه فاستأذنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه عبد ياليل قال أنه يعني أنه سيمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال أمزق ثياب الكعبة، طبعا هذا قول يعني شديد زين. وكذلك الآخرين ردوا يعني كما رد عبد ياليل واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك. قال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. واحد منهم قال أنت رسول؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ يعني سلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رسول، يعني لم يجد الله سبحانه وتعالى لم يجد غيرك حتى يبعثه إلينا. فلماذا قال تعالى قال أهذا الذي أو إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أصبرنا عليها وسوف يعلمون. انظر واسمع، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يعني تستلزم النبي الحساب يوم الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم اعترفوا بأنه استهزأوا بالنبي ورغموا دعوته، لا بل حرضوا العبيد والأطفال على رسول الله، فضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه الدماء، والقصة معروفة يعني. وخلت كل المعاناة اللي عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا وصلنا الإسلام بكل سهولة، ولدنا من أب وأم مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عانوا وضربوا وقتلوا وذبحوا وصلبوا حتى يصل إلى الإسلام، ويأتي بعض الناس بكل سهولة يسب الصحابة ويطعن بالصحابة ويطعن بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجاته وأن أمهات المسلمين بكسرولة. يعني نحن نسمع القصة والقصص والسيرة نأخذ العبر، ليس بمعنى أنه فقط نسمع وانتهى الأمر، لا نأخذ العبر. فهذه القصة طبعا ذكر ابن كثير في تفسيره وذكر قال يعني ابن كثير قال وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل, ورفضوا ذلك طبعا. فذكر القصة بطولها وذكر الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس عندما يعني آذوا. هنا بعد أن رجع من الطائف وأن ذكرنا القصة كلها رجع عدوات بنحلة فقرأ تلك الآيات من القرآن. عندما قرأ القرآن استمعه الجن من أهل نصيبين. نصيبين خواني بدأ بين تركيا وسوريا موجودة إلى الآن يعني. هل اكتفوا بأنهم سمعوا القرآن وانتهوا؟ لا, ذهبوا إلى أهلهم مذرين. ماذا قال تعالى: وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا نصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مذرين. أفضل هؤلاء الجن جن نصيبين أفضل من بعض الناس الذين يسمعون كلام الله ليلا نهار ولا يتعبون بكلام الله. تراه يذهب في الصباح في محله يشغل القرآن وهو يعمل في الربا, يشغل القرآن وهو يعمل في الزنا, يشغل القرآن وهو يسرق من الناس, يشغل القرآن وهو يختار الناس. لا أخواني, ليس العبرة أنه أنت تشغل القرآن وهاي. هذا أعرف خاصة في العراق يعني يشغل القرآن صباحا وفي المغرب وتراهم لا يسمعون كلام الله ولا يتعظون به لأنهم أصلا لا يسمعون كلام الله ولا يعرفون ماذا يقول. أما الجن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يعني رجعوا إلى قومهم, أنذروا قوموا فكانوا سببا في إسلام قومهم. وهذا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعث الإنس والجن كافة. وإلى هنا ينتهي الدرس. جزاكم الله خير. إذا كان هناك سؤال أو استفسار. يقول أبو مريم: لماذا نخضع أحاديث المخازي والسير بالتضعيف وهي لا تأخذ منها أحكام, هي من باب الإخبار شيخنا الفاضل؟ صدقت في هذا العلماء أخواني في باب السير يعني توسعون. إذا لم يبنى على الخبر حكما شرعيا فالأمر واسع, خاصة إذا كان فيه قصة وعبرة. فبعض السير كما تعرفون أنهم لا يذكرون الأسانيد وكثير فيها يعني كذب وفيها تدليس وفيها صحيح ليس كلها يعني زين. فلهذا نقول أخواني القصص التي تكون في السير أمرها واسع حتى لو كانت بسبب ضعيف إذا فيها عبرة وعظة ولا يبنى عليها حكم شرعي فيجوز أن تذكر, يعني ليس فيها حكم شرعي زين وليس فيها كذب على رسول الله زين, فيها عظة لأمر معين فتذكر يعني. نعم, جزاك الله خير.